شهادة هي من عمق إيماننا المسيحي. تابعوا معنا برنامج شهود حتى نتعرف سوا على اختبارات ضيوفنا.
إذا كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل أسلمه عن جميعنا، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟
سلام المسيح، أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين بحلقة جديدة ببرنامجنا شهود من إذاعة صوت الرب. اليوم ضيفنا شاهد على ظاهرة مميزة برسالة مميزة. ضيفنا اليوم هو الأب الياس زحلاوي. أبونا زحلاوي خادم رعية سيدة دمشق بدمشق ومرافق ظاهرة الصوفانية من بدايتها حتى اليوم، بيشهد لأهمية الوحدة بالكنيسة وأهمية وحدة جسد المسيح السري اللي هو الكنيسة. أبونا زحلاوي كاهن محبوب بيعكس كل مين بيتقرب منه الهدوء الفرح والمحبة. نشاطاته كتيرة حتى يساعد كل إنسان يعرف عم محبة الله إله، وخصوصا مع جوقة الفرح اللي بتضم مئات من الشباب والصبايا. خلينا سوا نتعرف على جمال الروح الساكن بهالإنسان المميز أبونا الياس زحلاوي. أهلا وسهلا فيك أبونا الياس زحلاوي معنا اليوم بإذاعة صوت الرب.
شكرا، بتشكر هيك أنك أتحتي لي فرصة لحتى ساهم بدوري بإذاعة صوت الرب بنشر صوت الرب بالعالم.
إن شاء الله أبونا، ونحن أكيدين أنه المستمعين رح يستفيدوا كتير بهالحلقة وياخدوا من خبرتك وكمان عمقك الروحي.
إن شاء الله،
لأن كل شخص بيتعرف عليك بحبك وبيحكي للشخص التاني، والشخص التاني بس يتعرف عليك كمان بحبك أكتر وأكتر.
إن شاء الله، ما لي فضل بهالشي أنا أبدا.
فضلك عم بتقول نعم للرب وعم تمشي. كمان هيدي من قدرها كتير وحلوة،
كمان هي نعمة من الرب. حتى الإنسان يقدر يقول نعم بهالظروف، هلا بده نعمة من الرب
فعلا،
وإلا سهل الانزلاق، سهل كتير.
مزبوط. أبونا ببداية الحلقة منحب إذا بتعرفنا شوي على حالك.
صعب الإنسان يحكي عن حاله، بس رح بعطيكي فكرة صغيرة. أنا من مواليد دمشق، آخر أسبوع من 32. درست حتى صفوف الابتدائية بدمشق، الصفوف الثانوية درستها بلبنان بإكليريكية الأباء البيض برياء بالقرب من زحلة. بعدين رحت على القدس، درست هنيك بدير القديس حنة بإدارة الأباء البيض بين 52 و59، الدراسة اللي كل الكهنة بيدرسوها. توقفت سنة 55-56، قضيتها بخبرة روحية بفرنسا، ورجعت وارتسمت كاهن بتموز 59. عينت ببيروت بالمدرسة البطركية، ضليت 3 سنين بالمدرسة، بعدها قدمت استقالتي وطلب مني أخدم بدمشق، فطلبت بإصرار أنه أنصرف لخدمة الشبيبة وبدأت عملي. وطلب مني كذلك أنه درس بعدة مدارس، أصريت أنه ما بدي درس اللاتين المسيحية بالمدارس الخاصة والمدارس الحكومية. طلب مني بعدين درس بالجامعة، درست اللاتيني والترجمة، ووقت المعهد العالي للفنون المسرحية فتحوه بدمشق طلب مني درس تاريخ المسرح، لأنه تعطيت المسرح وكتبت في شؤون المسرح كمان عدة مسرحيات. فدرست سنة بس أرهقت بالعمل وقدمت استقالتي.
كم سنة بقيت؟
درست سنة واحدة بالمعهد العالي للفنون المسرحية تاريخ المسرح، بس بالجامعة درست سنوات طويلة اللاتيني والترجمة، ولحتى عود عن تقصيري بمجال المسرح وبعرفه كتير مهم بالعالم العربي، بتكليف من وزارة الثقافة ترجمت تاريخ المسرح عن كوليكسيون مارابو 5 أجزاء. تابعت شغلي بعدين إلى أن طلب مني عام 77 أخدم بكنيسة سيدة دمشق، كانت كنيسة جديدة، دشينيت عام 75. فوقتها رجعت لحلم قديم، أنشأت جوقة صغيرة مع 55 طفل من كل الطوائف، أطفال بين 4 و6 سنين.
أصعب عمر هولين عالمون تقتيل، فعلا صعبين.
واخترتهم من أولادها اللي حول الكنيسة لحتى ما عرضهم لمخاطر الطرقات، وبدأت أدربهم شوي شوي. وهالجوقة اللي بدأتها بمطلع عام 77 تضم اليوم قرابة 500 عنصر من أطفال ومراهقين وشبان وشابات ورجال وبنات متزوجات، وبعدني بخدمة الشبيبة بدمشق. بالرعية تغيروا عدد كبير من الكهنة، يعني لي 30 سنة بنفس الرعية، بس لأنه منصرف للشبيبة ما حدا قرب علي لحتى يغيروني.
خلوك مع الشبيبة لأنه ملاحظين أنه الشبيبة كمان مرتاحين.
تارك أنا شغلي مع الشبيبة، شؤون الرعية تاركة لخوارنة الرعية. بالرعية في خدمات، أعراس، زنانيز إلى آخره. أنا حطيت شرط أنه وقت يكون في اجتماع للشبيبة ما حدا يقرب علي، وشرطي دائما أنه بدي أخده مجانا، هذا بإصرار يعني. احترموا لي رغبتي ومستمر أنا بعد على العمل، والجوءة فتحت مجالات واسعة، وتدريسي بالجامعة فتح لي مجالات واسعة كمان بالمجالات الثقافية الاجتماعية. أطلب للتلفزيون أحيانا لبعض الندوات الحوار الإسلامي المسيحي. بمجال الجوء بحب أذكر أنه بآخر شهر أيلول عام 2001 أقمنا حفلة بباحث إحدى أكبر الكنائس في دمشق بموافقة السلطة الكنسية اللي أنا تابع لها، الروم الكاثوليك. أقمنا الحفلة وكانت عبارة عن أمسية مشتركة بين جوقة الفرح وجوقة الجامع الأموي. اسمها الجوقة رابطة منشدي مسجد بني أمية بتأسيس وقيادة الأستاذ حمدي شكور اللي هو صديق وأخ إلي. من وقت لهلأ تابعنا المشوار بجوقات باحتفالات عديدة مع اشتراك الجوقتين، وقدمنا عدة حفلات بدار الأوبرا بدمشق وبحضور كبار المسؤولين بالبلد على رأسهم الدكتور بشار الأسد وزوجته. هالعمل هاد خلق نوع من روح جديدة عبشوف تأثيره بين الناس مسيحيين ومسلمين. طبعا بالبداية الناس عارضوا انه شو عم تعمل، هذا في ابعد بكتير من اللحظة الحاضرة. يعني نبقى بنحكي يمكن خلال المقابلة هاي عن
هون العملات. انا بس عندي سؤال، شو كان يمكن الاغاني او التراتيل اللي عم تجمعكم؟ شو هن كانوا الاشياء الموجودة يعني، الاغنية اكتر او كمان الترتيلة؟
الرغبة المشتركة بيني وبين الاستاذ حمدي شكور ببث روح المحبة.
يعني كانت تقريبا كل الأغاني عن المحبة، عن السلام، عن
الأغاني. أحيانا في أغاني دينية إسلامية، وأحيانا في تراتيل دينية مسيحية، أو بالأحرى أناشيد دينية إسلامية وتراتيل دينية مسيحية، وفي تراتيل مشتركة. يعني من التراتيل المشتركة المزامير اللي لحنها الفنان العملاق وديع الصافي: اللهم اسمع أقوالي، أيها الرب إلهي أنت متكلي، الله نوري وخلاصي فممن أخاف، وإلى آخره. هالتراتيل كلها هي عم نرتلها مع بعضنا البعض لحتى نورجي بالنتيجة الأمر أنه الله لا يمكن إلا أن يكون إله محبة يدعو لاجتماع الناس لمحبة الناس لبعضنا البعض، ولا يمكن أن يكون إله تفرقة ولا حقد ولا قتل أبدا. هالروح هي عم نحاول نبثها مثل ما قلت لك ب أوائل الأمر. في ناس تفاجأوا صدموا، افتكروني عم بتملق للمسلمين لأنه نحن أقلية. أنا ما بحياتي تصرفت كفرد مسيحي في مواجهة مجتمع إسلامي، أنا مواطن بالبلد، اخترت أن أكون كاهن لحتى أعيش محبة يسوع بالمجتمع تجاه كل أفراد المجتمع، وهذا اللي بيحركني دائما بكتاباتي، بمبادراتي، بأحاديثي على التلفزيون أو بعملي مع جوقة الفرح. ولقيت بحمزة شكور إنسان يتجاوب إلى أبعد الحدود بهالمنطقة وبصدق قامي. بعد فترة اكتشفنا أنه هالشي عم يخلق موجة، موجة من الرجاء عند الناس، من الفرح، من البهجة. ياما مرات سمعت أنا بالتاكسي الشوفور يطلع فيي بعدين يقول لي: أنت مو الأب الياس؟ قل لهم بلا. يقول لي: بهنيك على الشغل اللي عم تشتغله مع الأستاذ حمزة شكور، نحن بحاجة له. وياما مرات أنا بداخل على دار الأوبرا عائلات إسلامية تستقبلني وتهنئني لهذا العمل، العمل المشترك، وغالبا هني وطالعين من الأمسية بيجوا يهنوني ويعبروا لي عن فرحهم الكبير بهالعمل. أنا بالنسبة لي هذا جزء من رسالتي في المجتمع العربي والإسلامي، هذا إيماني، هاي قناعتي، وهي كهنوتي عبعيشه بفرح، عبعيشه أحيانا بشدة كبيرة، لأن المجتمع لا يمكن أن يتقبل بسهولة مثل هذه المبادرات، ولكن على المدى البعيد الاعتراضات الكثيرة تنهار، ولا بد أن يظهر الحق، لا بد.
والتشدد بخف، يعني بيصير في حوار أكتر.
مو بس بخف، القناعات بتتغير، وكتار بيكتشفوا مبرر وجودنا في المجتمعات العربية الإسلامية. إذا بدي أعيش أنا كمسيحي منعزل أفضل دب غراضي وأرحل،
ما بشهد لمسيحيتي.
وإذا كان الرب سمح لهالأقليات المسيحية تبقى بالشر لحتى نكون خميرة بصدق، من دون نزعة تبشيرية أبدا، من دون محاولة اصطياد، لا، بكل بساطة. يسوع تعامل الناس بأريحية رائعة، احترام الكبار والصغار، قال من أراد أن يتبعني، من أراد، علينا فقط أن نعيش مسيحيتنا ونترك الرب يشتغل، نبني مجتمع محب متفاهم متعاون مع بعض البعض، يعيش المشاكل نفسها، يواجه المشاكل نفسها، يطور المجتمع نفسه نحو ما هو أرقى وأنقى وأقدس وأحب، ننظر لبعضنا البعض بشزر، نحقد على بعضنا البعض. شبعنا حقد، شبعنا تجاهل، شبعنا تباعد عن بعضنا البعض. وصدقيني الفرح اللي بيعيشه الإنسان بعلاقاته المحبة مع الآخرين أيا كان هذا الآخر، أيا كان، ما بيوازي شيء بالدنيا أبدا. هذا اللي أنا عايشه بشكر الرب عليه، ما ألي فضل فيه أبدا، ما ألي فضل فيه.
يمكن أبونا زحلاوي حضرتك منعرفك بالوحدة الكنيسة مع الصوفانية، ولكن كمان الوحدة أو التقارب مع الأديان، لأنه هالانفتاح مع شخص مصري بتعمل معه كورال وريسيتال من هالنوع، أنه كمان بيقرب الأفكار، بيقرب الأشياء، هذه علامة انفتاح وقوة كمان، لأن ما عم تستغني عن شخصيتك تتروح لعنده، عم بتحاوره باللي أنت فيه، أنه أنا هاي شخصيتي عم يحترمك باللي عندك هي، مش أنه عم تستغني عن إيمانك، لا، عم بتبين جمال إيمانك قدام شخص كتير مختلف يمكن بإيمانه، وكمان عم بتخليه عم مثل عم تعزمه يبين جمال إيمانه اللي هو بيلاقيه مناسب.
في جمال بكل إنسان، في كنوز بكل إنسان، إذا أعطي الإنسان أن يكتشف الكنوز عند الآخر لا يمكن إلا أن يقول للرب بمجدك. ما نتوهم أنه الجمال فينا لحالنا والإيمان فينا لحالنا. وأتشوف شو في إيمان بقلوب أخوتي المسلمين، أدهش، أتعلم منهم، صدقيني بتعلم منهم وبفرح. في تجربة كتير حلوة عشناها سنة 2003، كان عنا حفلة بقصر المؤتمرات، حفلة مشتركة مع جوقة الفرح وجوقة الجامع الأموي. اجت الجوقتين تتدرب بالكنيسة، كان الأستاذ حمزة شكور عم يقود قطعة من القطع، والدكتور حبيب سليمان قائد جوقة الفرح واقف على جنب. وإذ أحد شباب جوقة الفرح هذا دخل، كان عمره 4 سنين، هلأ شاب متزوج وعنده طفلة، ما شفته إلا أجل عندي، اسمه خليل. قال لي أبونا لو حكولي بالحلم إنه يوم من الأيام رح شوف جوقتين إسلامية ومسيحية بكنيسة واقفين تحت إيقونة العذراء الكبيرة وعم يقودهم شيخ مسلم، ما كنت صدق، بس هي شايفها بعيني أنا هلأ. وهي حكيتها بالحفلة، بآخر الحفلة بقصر المؤتمرات، لأقول للناس إنه آن الأوان، آن الأوان لحتى نزيل الحواجز اللي بيناتنا وشوفي كنوز عند الآخر نفرح باكتشافها ونعيشها مع بعضنا البعض. وهالكنوز كلها مصدرها واحد، الله. فليش نخلي الله يفرقنا عوض ما يجمعنا؟ يكفينا تفرقة
فعلا، لأنه التفرقة هي عم تخلق الحقد، عم تخلق القتل، عم تخلق كتير إشياء. يمكن نحن بالشرق عم ندفع ثمنها كتير غالي.
يا إلهي، يا دفعنا ثمن غالي كتير بالماضي، وأتمنى ألا ندفع أثمان بالفترات القادمة. يعني
إن شاء الله
نتذكر دائما القول العربي، الإنسان عدو ما يجهل.
يعني إن شاء الله كمان نحن بالشرق يمكن اللي عم بيصير عم يدعينا نعيش المحبة أكتر، نعيش نشهد ليسوع. كمان يسوع وقت كان عم بيبشر ببيه وبالملكوت، مش الكل كانوا عم يفهموا عليه، ولا الكل كانوا مستوعبين شو قصده، ولكن لأن بقى ماشي للهدف من بعده كتير ناس تأثرت فيه ومشيت الطريق. ونحن كمان بعتقد إذا بنمشي هالطريق الصحيح اللي هو طريق يسوع، ما بعتقد بيضل في شخص ما يحب يسوع. يعني كمان لأن هون شهادتنا المزبوطة بالطريقة المزبوطة بتدعي الآخر أنه يشوف جمال يسوع المسيح، أو يمكن هالديانة اللي مش كتار بيفهموها رغم كل هالسنين والألاف السنين اللي عشناها التاريخ تبعنا.
صح، بس خليني أوضح شغلي عم تقوليها. قبل ما خلي الآخر يكتشف جمال يسوع، أنا المسيحي لازم أكتشف جمال يسوع. مسكين يسوع، حملناه بالماضي أمور كتير ما له علاقة فيها أبدا أبدا، نسبنا له بالماضي، وهلأ في ناس عم ينسبوا له هلأ أمور ما له علاقة فيها أبدا. الشيء الوحيد اللي يسوع ينطوي عليه وحمله للعالم هو المحبة، ما عنده شيء تاني، ما عنده شيء تاني أبدا. يسوع فقير جدا لأنه ما عنده هالوسائل الزعبرة الموجودة عند الناس، بس ما في أغنى منه، لأنه كتلة حب، ولأنه حب حكى اللي لازم يحكي. ومنعرف أنه الناس كانوا يضحكوا عليه وقت كتير، حتى التلاميذ كانوا يتركوه ويمشوا، واضطر مرة يقولهم حتى أنتم تريدون أن تذهبوا؟
ما كانوا يفهموا علي.
بس كان يسوع مثل الشمس، قولي للشمس انحجبي، ما بتقدر. يسوع حب وحمل حبه للعالم وقال للناس حبوا بعضكم مثل ما أنا حبيتكم. نحن حبينا حالنا بغير ما حبنا يسوع وما حبينا الآخرين باسم إيماننا بيسوع. طبعا في استثناءات رائعة بالتاريخ المسيحي، بس نحن اليوم بحاجة لابتكار جديد على الصعيد الفردي والكنسي والجماعي من خلال حضورنا بالشرق لاكتشاف محبة يسوع اليوم اليوم، لنتعلم من الماضي ونتخلص من هالتصاوير البشعة اللي خلقناها لحالنا عن يسوع، عملنا عنه كاريكاتورات لا تطاق. نطقنا باسم يسوع بما لا يمكن أن ينطق به يسوع، وقمنا بأعمال لا يمكن أن يرضى عنها يسوع، ونحن عم ننسبها ليسوع. آن الأوان لحتى نبتكر اليوم تفكير جديد يعيدنا ليسوع، يخلينا نحن نكتشف يسوع. وبأكد لك وقت نكتشفه نحن هو رح يمسك بإيدنا وإلنا روحوا للآخرين، روحوا لا تخافوا، حبوهم ولا تخافوا، ورح تلاقوا من قبلهم محبة أحيانا تفوق محبتكم أضعاف الأضعاف. واللي عم بحكي أنا عشته مع عدد من المشايخ المسلمين بدمشق بشكل أشتهي لكل كاهن، مو بس في سوريا، بكل الشرق العربي.
يعني مرسي كتير أبونا على هالمشاركة، يعني عن جد، لأن بالشرق نحن هالنقطة كتير نستفقد، إنه نعيش هالمحبة هيدي، نشوفها بهالمنظار هيدا، لأن أوقات يمكن العدوانية عم تخلق فينا كمان دفاع أيام نحمي حالنا.
شوفي، نحن مو قدام المسلمين لازم نعيش هالمحبة، قدام حالنا قبل كل شيء، وقدام بقية الطوائف المسيحية. أنا بخجل استعمل كلمة طائفة، بس هذا واقع اجتماعي. أي. واقع كنسي. يعني شو مدى محبتنا لبعضنا البعض كمسيحيين؟ شو مدى الأحقاد اللي متراكمة بقلبنا تجاه بعضنا البعض؟
إن محبتكم لبعضكم البعض عرفوكم تلميذة.
وين؟ نحن بحاجة اليوم لاكتشاف يسوع بالفعل بذاته مثل ما هو، لحتى كل واحد منا يكتشف حضور الرب فيه، يكتشف حضور الرب بالآخر، كل آخر، بدءا من أخي المسيحي اللي بيرسم إشارة الصليب على صدره وهاللي بيقول أنا مؤمن بيسوع، لحتى أنا وياه نلتقى مع بعضنا بيسوع ويسوع ياخدنا للآخر هاللي يؤمن هو غير إيماننا، بس كمان عنده إيمان رائع بالله، يمنح حب، يمنح سلام، يمنح قدرة على مواجهة الصعاب بصبر أحيانا يفوق صبر المسيحيين. ولحتى نقدر نبني مع بعضنا البعض مجتمع محب، ما في محبة ما في حياة. صدقيني هي مو نظريات حقيقة. مو نظريات أبدا، هذا اللي أنا عشته. ولا أنا بلغت من العمر ما يسمح لي بأن أقول أنه اللي عشته ما بندم عليه، بالعكس بشكر الرب عليه وبتمنى لكتار من خوارنا يعيشه.
إن شاء الله الرب يعطينا، لأنه هالشي منعيشه بنعمة من يسوع المسيح. أبونا، حضرتك بزيارة لموريال، شو هدف هالزيارة؟ نحن هالزيارة هيدي استفدنا أنه حضرتك موجود بموريال حتى نعمل هالمقابلة ونتعرف عليك أكثر. شو هو هدف هالزيارة لموريال؟ لأن حضرتك موجود بدمشق بسوريا.
أيوة.
وهلأ بزيارة لموريال.
أنا عندي مبدأ أنه ما بغادر دمشق إذا ما في شغل. إذا في شغل وضروري لو بآخر الدنيا ما في شغل ضروري ما بطلع. بقيان شجرة مزروعة بالأرض. جيتي لكندا إلى هدفين رئيسيين، أولا هدف صوفانية، والهدف الثاني زيارة صديق كان بالنسبة إلي ككاهن، هو صديق مدني بس كان بالنسبة إلي ككاهن أكثر من أخ وأكثر من الملاك حارس. فعلا بجله وبقدسه وبحترمه وبحبه، وعرفت أنه مريض، قاله شهرين مريض، ومن شهرين وأنا مشتهي كل يوم أقدر إجي لعنده لأقضي كام يوم معه، بس اطمئن عليه، صلي معه وشوفه وارجع. هذا كان هدفي. طبعا لي معارف كثيرة بمونريال وبكندا كلها، بس حديت هالمرة مبادراتي للاتصال بالآخرين، وحتى من الأصدقاء اللي عم بتصلوا أحيانا عم بكتفي بلقائهم بالتليفون لحتى أنهي العمل الخاص بالصوفانية. شو هو عملي الخاص بالصوفانية؟ أنهيت كتاب مؤخرا حول الصوفانية، غير اللي كتبته سنة 90 وطبع وتوزع. الكتاب اللي كتبته بالأول كان مشاهداتي الشخصية حول حدث الصوفانية، مشاهداتي وأستشهد كان فلان وفلان نهار الفلاني الساعة الفلانية إلى آخره. هالمرة استندت على وثائق الصوفانية الممتدة على 25 سنة.
حلو تاريخ الصوفانية.
شو كتبوا المسؤولين الكنسيين من بطاركة، من سفراء بابويين، من مطارنة، من كهنة، من رهبات؟ شو كتبوا العلمانيين؟ شو كتبوا الأطباء؟ شو كتبوا المثقفين؟ شو كتبوا الصحفيين؟ شو كتبوا بعض العلماء اللي أكبوا على حدث الصوفانية وإجوا على دمشق ليدرسوا الموضوع؟ شو بيصلوا الناس بالصوفانية من دمشق والعالم؟ فهذه مجموعة وثائق رائعة، وسهل علي العمل شاب موجود بموريال اسمه جابي بربريو، كان بعيد جدا عن الصوفانية سنة 93 وقت جيت مع ميرنا لموريال، وبموريال انقلب، كان مارق بظرف كتير صعب، ظرف الله لا يورجي لحدا، بإيمانه قدر يطلع منه، بس كان عنده رفض للصوفانية وفي شي غيره، وبدأ يهتم شوي شوي بدأ من عام 96 بأرشفة الصوفانية، تنظيم وثائق الصوفانية بأرشيف خاص، وخلق انترنت، هو
سيت انترنت،
في حين انه بدمشق كتار موجودين، كان ممكن هو قام بالعمل على نطاق صعب يتصوره الانسان اذا ما شاف شو عمل هو من خلال الانترنت، شو العالم اللي فتحه على الصوفانية من خلال الانترنت، وشو الاتصالات اللي صارت بالصوفانية بفضل الانترنت. لأعطيك مثل، مؤخرا كنت مع ميرنا ونقولة وأصدقاء بدعوة بفرنسا بدير أرثوذكس، هي أول مرة نطلع بدعوة من أرثوذكس بفضل الانترنت، بعدها بيومين مباشرة رجعنا على الشام، رجعنا على روسيا على كازان لدير سيدة كازان، عرفوا الصوفانية من خلال الانترنت، بشهر نيسان القادم مدعوين لسفرة لأوكرانيا عرفوها من خلال الانترنت. سنة 2004 في مجموعة من أطباء بلاد سكندينافية 10 من مختلف الاختصاصات عرفوا الصوفانية من خلال الانترنت، شكلوا وفد طبي واجوا على الشام بأسبوع الألام عام 2004 لحتى يراقبوا الحدث، ورئيسهم كان حاطط بذهنه أنه الحدث هذا مجرد نفسي، طبعا رجعوا بخفي حنين مثل ما بنقول، وخاب أملهم كأملهم في شرح ظاهرة الصوفانية بشكل علمي صرف، وكتبوا تقاريرهم. هذا كله صار بفضل الانترنت اللي أوجده هالشاب جابي بربريو. فأنا جاي لعنده لحتى أشوف شو بقيان عنده، شيء من الوثائق ما أنزلته بالكتاب، الكتاب انتهى، شو بقيان عنده وثائق لحتى أخذ. وهون هو كان محضر لي قائمة بأعمال مقالات لبعض المجلات، كمان تفاصيل، يعني محضر لي كان لوحة من 63 بند خاصة بالصوفانية، أعد درست أنا وياه وأمضي وقت طويل كتير معه. هذا أحد هذا الهدف الثاني أو الأول من جيتي لكندا. إذن شق على صديقي، صلي معه، أطمئن عليه وكمل شغلي مع الصوفانية، بس مثل هذا الرب يفتح أبواب مثل الباب اللي فتحه هلا مع صوت الرب.
فعلا طلعت لنا فرصة لألنا نعرف عليك أكثر أبونا.
شكرا. ولعرف على الصوفانية من خلال صوت الرب.
إيه أكيد، إحنا دايما منحط ترتيل الصوفانية وأسبوع الوحدة، يعني منحاول نحط مثل شيء يذكر الناس بأهمية الوحدة كمان. يعني كلنا عنا جمالنا ولازم نبين هالجمال هيدا.
ولكن
أبونا قبل ما نكمل حلقتنا رح نتوقف لنسمع ترتيلة.
أوكي.
شو بنتحب تسمع ترتيلة؟
في ترتيلة لحنا الشخص اللي بحبه كتير واللي كل الناس بتحبه، الأستاذ وديع الصافي، يا مريم يا أم الله. إذا عندكم إياها بصوته بيكون كتير حلو كمان، أو أكيد بصوت جوقة الفرح إذا مو موجودة بصوته.
رح نسمعها بصوت جوقة الفرح أو كمان بصوت
أستاذ وديع الصافي.
رح نترك الاختيار للدي جي مهندس الصوت معنا اليوم.
أوكي.
أعزائي رح نسمع ونصلي سوا هالترتيلة الحلوة، يا مريم يا أم الله اسمك بالمجد تجلى، هالترتيلة اللي فعلا بتعبر عن مكانة العذراء وعن دورة وعن جمال رسالتها. ومنكمل معكم حلقتنا ببرنامجنا شو بك.
يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى، يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى، أم الفادي وأم الكون وأم المسكون كله، أم الفادي وأم الكون وأم المسكون كله. يا مريم لا تنسينا عدرو بالحق اهدينا،
يا مريم لا تنسينا عن روب الحق هدينا
منصلي لك عينينا وشفاع باللي صلى منصلي لك عينينا وشفاع باللي صلى
يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى أم الفادي أم الجور أم المسكون كله أم الفادي أم الجور أم المسكون كله
يا مريم قلبك ينبوع الحب وبتعيني الموجود
مريم قلبك ينبوع الحب وبتعيني الموجود
اطلبي من ابنك يسوع عن شعبه لا يتخلى اطلبي من ابنك يسوع عن شعبه لا يتخلى
يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى أم الفادي وأم الكون وأم المسكون كله أم الفادي وأم الكون وأم المسكون كله
مريم حبك غالي يا ابني وام عيالي
يا مريم حبك غالي يا ابني وام عيالي
ان شاء الله بالمجد العالي نتلاقى فيك ان شاء الله ان شاء الله بالمجد العالي نتلاقى فيك ان شاء الله
يا مريم يا ام الله ابنك بالمجد تجلى يا مريم يا ام الله ابنك بالمجد تجلى ام الفادي وام الكون وام المسكون كله ام الفادي وام الكون وام المسكون كله
ام الفادي وام الكون وام المسكون كله
اعزائي المستمعين منكمل حلقتنا ببرنامجنا شهود مع ضيفنا اليوم ابونا الياس حلاوي اللي هو كاهن برعيه سيدة دمشق بدمشق وبنفس الوقت مرشد ومرافق لظاهرة الصوفانية بدمشق كمان بسوريا مع ميرنا ونقولها نزور. ما بعرف حضرتك بلشت ببداية الظاهرة كنت مع ميرنا مع الصوفانية كنت موجود أو تعرفت عليها بعدين؟
الضبط الصوفانية بدأت ب 27 تشرين الثاني عام 82 كان يوم سبت يوم الأحد المساء بعد القداس اجوا لعندي مجموعة من رجال وشباب وصبايا الجوءة طلبوا مني روح على الصوفانية وقل لهم شو رأيي فاعتذرت منه بلباقة وأدفتهم أنا هالأمور هاي ما بتقنعني وبذكر وقت كنت طفل كان عمري يمكن 7 أو 8 سنين انخضت الشام كلها سوا بظاهرة حدثت مع طفل من صفي غاب عن المدرسة وقالوا لنا أنه يسوع بيظهر له كل الشام صارت تروح تزور هالبيت هذا وأمي أخذتني لهنيك لأنه كنت شيطان وبلعتني قطنة فيها زيت لحتى روق شوي وريت وقتها بذكر الرسائل هاللي عم يدعوا انه يسوع عطاها لرفيقنا خليل فأذكر في كلمات قلت لهم مستحيل مع انه كنت طفل قلت لهم مستحيل يسوع يحكي هيك مدة 3 أسابيع والدنيا ضاجت وبعدين انتهت
انطفت
والولد رجع على المدرسة مثل العادة هي ولدت عندي من انا وطفل نوع من نفور من كل الظواهر الغريبة بالدين بالإضافة إلى أنه ثقافتي عند الأباء البيض أعطتني نوع من تفكير غربي فصرت بعقلي أحكم بالأمور وأرفض كل هالأشياء سنة 77 طلع خبر بالشام أنه بكنيسة السيدة فاطمة في تمثال عم يسكب دموع من عيون العذراء كان وقتها عندي خوري فرنسي اسمه الأب بيير بوز من الأباء البيض قال لي حابب روح شوف قلت له تعال رحت أنا وياه والكنيسة قريبة لبيت أهلي فوقتها شفت الناس موجودين حشود وعم بيحطوا مصاري بس أنا ما شفت دموع وبعرف أنه الظاهرة بعد أسبوعين انطفت كل هالأمور هاي ولدت عندي نوع من نفور طبيعي وعقلي فوقت أن أجوا طلبوا مني مساء 28 روح على الصوفانية اعتذرت منهم بلباقة ردوا رجعوا بعد شي ربع ساعة مع أنه بيعرفوني كلهم أنه أنا وقت أقول إيه إيه لا لا ما في داعي للأخذ والعطاء ردوا رجعوا رديت اعتذرت منهم بلباقة غابوا ربع ساعة ورجعوا
ملحين
وقتها فعلا استغربت وخجلت من حالي انه رد اعتذر منهم طالما مصرين سايرون رحت وتفاجأت باللي شفته اولا في حشد من الناس وكل حشد عربي بيكون وين ما كان صاخب
ضجة وعجقة
صاخب وعجقة وتدفيش. هون كان في هدوء غريب صمت لفت نظري. الشيء الثاني اللي لفت نظري البيت بتدخلي من الباب في درج 9 درجات. أنا وطالع على الدرج وضمن الحشد بين الناس يعني لقيت بصدر الدرج على الحيط لوحة مكتوب عليها على كرتونة مكتوب عليها بخط عربي واضح: نعتذر عن قبول أي تقدمة أية كانت. أنا عندي حساسية ضد المال وخصوصا في الكنيسة. هي اللافتة خلتني أقول هون في لمسة نظافة. دخلت كمان صحن الدار، دار عربية ملانة ناس بس هدوء. قلت لهم وين الإيقونة؟ أخذوني على الأوضة ودخلت لقيت تخت مزوج على يمينه خزانة على طول الحيط، وبنص التخت قاعدة صبية لابسة أسود، وعلى طرف التخت قاعدة صبية قدامها إيقونة كبيرة من خشب. افتكرت أنا هي اللي عم تنزل زيت، ولكن تبعت بعدين أنه في إيقونة صغيرة دوبة يمكن 8 سنتيمترات بست سنتيمترات مسنودة على الإيقونة الخشبية الكبيرة. فقربت أنا من الصبية والناس بيعرفوني بس أنا ما كنت بعرف أهل البيت منو. قربت من الصبية اللي قاعدة على طرف التخت قلت لها وين الإيقونة؟ قالت لي هي. طلعت لقيت فعلا في زيت عم ينزل من الصورة الصغيرة وحاطين قطن تحت الصورة، والصورة الكبيرة والصغيرة محطوطة بصحن. رديت التفت للبنت قلت لها مين هاللي عم بيصير معها هيك؟ ما بدي أتورط بأي كلمة. قالت لي أختي ميرنا، أول مرة كنت عم شوفها. قلت لها فيك تعطيني قطعة قطنة؟ عطتني قطنة لفوها بنايلون ومسكتها بطرف الإصبعتين. الشباب والصبايا اللي معي كمان أخذوا قطنة وقفنا موجودين بجو صلاة. قلت لهم خلونا نرتل نحن عبيدك، هي ترتيلة شعبية للعذراء كل الناس تعرفها بالشام. فأنا واقف وماسك القطنة هيك بإيدي بلشنا ترتيلة نحن عبيدك. فجأة طلعت بإيدي لقيت إيدي ملانة زيت. فحللت أنا قلت هالقطنة الصغيرة هي منين بده يتسرب الزيت منها؟ حتى لو كان النايلون مثقوب ما فيها زيت كافي لحتى يغطي كل إيدي. مع كل هذا ضليت متشبس أنه هي تسرب الزيت من القطنة. بس فكرة تأخذني وتجيبي وعم رتل. ابن أختي مهندس واقف على شمالي قلت له سمير ورجيني القطنة. عمل هيك إيده جافة
ما في شيء.
صبية قدامه اسمها فيفا كانت تقود الجوقة. فيفا ورجيني القطنة وعم رتل نحن عبيدك. جورج القطنة اللي معك كمان جافة. صار عندي شيء من التساؤل أنه منين هالزيت إجا. خلصنا نحن عبيدك. التفت للصبية اللي قاعدة على حافة التخت قلت لها بحب أتعرف على ميرنا. قامت قالت لها ميرنا أبونا بحب يتعرف عليك. قامت ميرنا وطلعت معي على صحن الدار ودخلنا على الأوضة. عم بتوقف عند هالحادثة لأنه كانت كتير مهمة بالنسبة إلي. دخلت عرفتني على جوزها على أبوها على أمها على حماتها على أهل البيت. واضح أنه جماعة مسعوقين معرفاني شو صاير فيهم. حكيت مع الأولى حكيت مع الأب جماعة درويش يعني ما في بس هن نفسهم ضايعين ما عارفين شو صاير. بعد شوي قلت له سيد الأولى بتسمح لي شوف ميرنا لحالي؟ قال تكرم أبونا. نزلت أنا وميرنا على الأوضة المجاورة للأوضة اللي كانت فيها الأخونة وميرنا. في تختين في فاصل بيناتهم، هي قعدت على طرف وأنا قعدت على طرف. قلت لها ميرنا كنت تصلي كتير؟ تسمت ووجه شاحب بنت 18 سنة. قالت لي أبونا لا تتوهم أنا عشت مثلي مثل أي بنت وأنا عروس لا تتوهم.
كان صار لها منزل هي. مش زمان مجوز
6 أشهر. قلت لها شو انطباعك؟ قالت لي قلبي مقطوع وعرفاني شو عم بيصير فيه. كملت أسألها ما بتذكر شو سألتها يعني. بعدين دخلت أمها. أمها بدها تحكي لي شيء أنا بدي أسمع من ميرنا لشوف. خليت الأم تحكي. بعدين قلت لها مدام أرجوكي خليني مع ميرنا. قالت تكرم أبونا. طلعت. بعد شوي دخلت اختها اللي كانت قاعده على طرف التخت. دخلت ومن فعلي قال ابونا انقطع الزيت من الصوره. امين معروف دخول انت وميرنا وصلوا خلي الزيت ينزل.
مهضومه.
قلت انا بعقلي شو مجدوبه هي؟ مين انا لصلي لحتى الزيت ينزل وما بدي اتورط. فاخذت وعطيت معها شوي. قلت لها ميرنا شو رايك انت؟ قال ابونا انت خوري انت بتقرر انا ماني عارفه شيء. كما بدي اتنصل قلت لها لأختها طيب والناس اللي معبين الأوضة؟ فقالت لي بلهجة كتير قوية بطلعون. قلت بقلبي لطيف شو قوية المخلوقة. طلعت رديت بميرنا قال أبونا مثل ما بدك. حسيت أنه ما في مهرب. قلت لها أوكي بندخل منصلي. ما لحقنا نطلع من الباب هيك بلزق بعضهم، دخلنا على الأوضة كانت فاضية، فضتها. ركعت ميرنا قدام الصورة الصغيرة المسنودة على الصورة الكبيرة، أنا ركعت وراها بس جنابي لحتى راقبها وراقب الصورة، وفعلا الصورة كان وقف الزيت عنا. فتحت إيديها ميرنا وكانت لابسة فستان أغباني أسود الكم تبعه بيصل لنص الزند، وإيديها ما في تياب يعني عليها. بلشت بها الصلاة هاي: يا عذراء أنت النبع، أي أنه الزيت يطلع من إيدي وينقطع من صورتي، بوس إجرك يا عذراء أنت النبع، وتكررها. فأنا بقلبي قلت هالصلاة هاي من أين جابتها هالبساطة اللي عم تحكي فيها وهالعفوية، كأنه عم تحكي مع شخص قاعد معه. وتكمل الصلاة وتكررها: يا عذراء أنت النبع، بوس إجري، لا تسمحي إنه الزيت تطلع من إيدي ونقطع من صورتك. عم بتطلع بالصورة وإيدين ميرنا، فجأة لقيت إيديها بلشت تلمع، إيديها اثنين. طلعت بالصورة لقيت الزيت بلش ينزل من الصورة بشكل خطوط، صار يتكاثف بالصورة، وبإيدين ميرنا بلش يتفاقم ظهور الزيت، بعدين صار يفور. وأنا عم بحكي لك يا شايفة قدام عيوني، مع أنه صار ماضي 25 سنة، هيك شغلي لا يمكن أن أنساها لحظة، يفور من إيديها ويسقط على الأرض، وهي عم تكرر: يا عذرا دخيلك بوس إجرك. فجأة سكتت، ومن دون ما تلتفت قالت لي: أبونا حاسة أنه العذرا دخلت فيي. ضليت ساكت أنا وعم راقب وعم صلي بقلبي: يا رب الهمني شو لازم أعمل. كملت صلاتها، بعد فترة من دون ما تلتفت كمان وقفت، سكتت يعني، وقالت لي: أبونا شو بعمل؟ حطي حالك محلي، شو بتقلي لها؟ قلت لها: أمي. وقفت وإيديها عم تقطر زيت على الأرض، فأنا مشيت قدامها، فتحت باب الغرفة. وقت حكيتها بعدين للناس شو كنت عم بعمل، قالوا لي: لا أبونا، كنت ماسك لها إيديها لميرنا، أنت رفع لها إيديها بالعالي. أنا كنت مفتكر أنه عم بفتح الطريق قدامها. الحقيقة قد ما صعقت بهاللي شفته حسيت حالي بعالم تاني. إذا بتسأليني قديش دامت هالركعة وهالصلاة بقلك ما بعرف، يمكن ربع ساعة يمكن ساعات ما بعرف، بس اللي شفته وقتها كان بالنسبة إلي صفعة كبيرة، وكأنه عم يقول لي: الرب دير بالك، هون في شغلة مهمة مو مثل ما أنت متصور. دخلت أنا وميرنا، وقت الناس شافوها على باب الغرفة إيديها زيت هيك، كلهم صوت واحد: السلام عليك يا مريم.
شو حلو،
رائع، يعني شايف الحدث قدامي عم بسمعه. مرقنا بين الناس، دخلنا على الصالون بالغرفة اللي كنا فيها قبل، كمان الناس بصوت واحد: السلام عليك يا مريم. قعدوه على جنب، التفت أنا لجوزة قلت له: أولى أنا رايح شوف هلأ المطران تبعي، مع أنه أنا من طبعي مستقل كتير، لهلأ بتسأل ليش رحت شفت المطران، بس بشكر ربي أنه رحت. طلعت من عندهم ورحت رأسا لعند صديق لي اسمه عادل بطل، دارس كيمياء بألمانيا. خبرته، قلت له: بديك تروح معي لعند المطران فرانسوا، مطراني مطران فرانسوا أبو مخ. قال: تكرم أبونا. تلفنا رحت لعند المطران والقطنة بإيديها، دخلت كان عنده خوريين وصديق له. قال لي: خير أبونا، جاي المسا هلأ. قلت له: سيدنا قبل كل شيء شم هالقطنة هاي. شمها، قال لي: الريحة ريحة ميرون.
شو حلو،
زيت الميرون معروف.
اي مظبوط، ايه. في طيوب معينة
لكان 36 مادة عطرية. فقال لي: الريحة ريحة زيت ميرون، شو القصة؟ حكيت له. قال لي: أبونا تابع مراقبتك بس دير بالك. قمت حكيت له قصة الطفل خليل، قلت له: سيدنا أنا هالأمور هي بهرب منها ما بحبها، بس هون حاسس أنه في شيء، أنا رح تابعه وبخبرك. وطلعت من عند المطران رأسا لعند طبيب مشهور بالبلد بالأمراض الجلدية اسمه الدكتور حنين سياج. رحت لعنده، كان طالع بده معزوم على العشاء، بس بيعرفني. قلت له: دكتور دقيقة، سؤال صغير، جسم بني آدم بيفرز زيت؟ طلع فيه قال لي: أبونا شباب، افتكر فعلا بني شيء. ضحكت أنا، قلت له: لا تخاف، بس جاي أسألك سؤال علمي. قال لي: سؤالك مو علمي هذا. قلت له: جاوبني علميا، جسم بني آدم بيفرز زيت؟ قال لي: لا يا أبونا، بأقصى حالات الضيق النفسي ممكن يفرز قطرات دم مثل ما صار مع يسوع بجسمانية، بس زيت ما بحياتي سمعت أنا ولا قرأت بكتاب. ليش يا أبونا بسألني السؤال؟ حكيت له. قال لي: أبونا أنت؟ أنت أبونا زحلاوي تخلي صبية صغيرة تضحك عليك؟ روح شلحها وشوف النرابيش اللي مخبيتها بجسمها. ابتسمت أنا، قلت بكل بساطة: ما شاف اللي أنا شفته. قلت له: بتشكرك حكيم، بعتذر أنه أخرتك. ورحت وتابعت، كل ما تابع حس أنه هون في شيء. بس يضل عندي نوع من شك أنه قد يستغل البعض الظاهرة. وقت يقولوا لي نزل زيت قرب لشوف، منين ممكن ينزل الزيت؟ من الصورة، منين ممكن؟ مع أنه شفت إيدين ميرنا وشفت الصورة عم ينزل من، ضل عندي هالشك القديم لفترة. بس شوي شوي الرب كمان صفعني كام صفحة لحتى يوضح لي أنه هو فعلا جاي وموجود، ومثل ما قال بالإنجيل: ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. هالمرة أجا بهالطريقة هاي غير المتوقعة، وهاللي نحن دايما نستبعدها، بس هاللي هي بمنطق الإنجيل الصرف، بمنطق كلام الرب، وبمنطق تاريخ الكنيسة. ومن وقتها تابعت بتاريخ 21 شباط عام 83،
يعني بعد سنة تقريبا؟
لا، بعد شهرين.
شهرين،
تشرين الثاني، آخر تشرين الثاني، كانون أول كانون الثاني، شباط 21، شهرين و23 يوم. طلب مني رسميا من قبل أحد أكبر المسؤولين في كنيسة دمشق، ما رح أذكر اسمه، أنه امتنع عن زيارة الصوفانية، لأن بلغوا أنه
مشكوك فيها،
أنه مشكوك فيها يعني. وهالشخص هذا كان في علاقة رائعة بيني وبينه، رائعة مذهلة، وعنده ثقة فيه كاملة، بس أقنعوا بأنه هون في شيء مشكوك. طلب مني من قبله أنه معه تروح، وبلغني أنه هو طلب من البترك تبعي والمطران تبعي بلغوني هالشيء. أكدت له أنه ما حدا قال لي شيء، بس رغبته مني أمر، بس ترجيته هو يبعث خوري من قبله لحتى يرافقهم ويصلي معهم، لأنه الحدث أكبر منا كلنا سوا. وامتنعت عن المجيء إلى البيت مدة 10 أشهر، وطلعت من عند هالمسؤول الكنسي، بلغت ميرنا ونقولة والأب معلولي أنه أنا ما بقيتوا تشوفوني.
مين أب معلولي؟
أب معلولي خوري استثناء من الآباء العازريين من معلولة شمال دمشق. جاء خوري على دمشق عام 40، واشتغل بمدرسة الآباء العازريين بالشام، وكان هو عدو لدود لكل الظواهر الغريبة الدينية بالشام.
أي. كمان
أي أي.
يعني ربنا اختار أشخاص ما بيأمنوا بهالأشياء.
وأبونا معلولي معروف باستقامته ونزاهته ونظافته، ما بقى يصير مثل خوري بالفعل. فخبرته أنا وقتها مع ميرنا والأولى، قلت له فلان طلب مني أنه ما عود يجي، بس وعد أنه يبعث خوري. وأنا غبت بعشرة أشهر، ما عاد أجيت إلا 3 مرات يتلفنوا لي: خبر المطران تبعي وروح شوف شو عم بصير وارجع. بعدين وقت اتضح لي انه ما اجى خوري من قبله، شعرت بواجب عوده الى صوفانيه، وقلت لحالي مثل ما قال القديس بطرس: الله احق بالطاعه من الناس. ورجعت من دون ما استاذن حدا، وقلت اذا المطران تبعي بده يعاتبني بناقشه، واذا ما بده يعاتبني معناته انه مغمض عيونه وانا تابع. ومن وقتها عم تابع ومني ندمان ابدا.
أبونا، شو اللي خليك تحس إنه ظاهرة سماوية؟ هلأ عديت لنا كذا نقطة، بس بينك وبين حالك في نقطة معينة أكيد حسيت إنه هيدي رسالة من ربنا، إنه مثل عم يعطيك علامة، عم يعطيك مثل ما بيقولوا بصمة إنه إيدي موجودة. شو هي هاللمسة هيدي اللي خلتك؟ لأنه بالبداية كنت بين الإيه واللا، وحسيت يعني شفت الزيت بإيدك، بس حتى تسلم وما تعود تشك بفكرك، شو كانت هالعلامة من ربنا؟
أولا في إشارات خارجية لا يمكن تفسيرها علميا، انسكاب الزيت من الصورة، وسألنا كتير، لا يمكن تفسيرها علميا أبدا، وبكميات فظيعة تنزل. ثانيا استمرار الصلاة، ليل ونهار الصلاة، أول 43 يوم الصلاة تقام ليلا ونهارا دون انقطاع أبدا.
والبيت مفتوح؟
البيت مفتوح. إذا بتقلي لي كيف كانت ميرنا ونقولة يأكلوا ويشربوا ويغسلوا إلى آخره، بقول لك ما بعرف. كانوا يناموا بالصالون، وقت يقدروا يناموا ساعة ساعتين هي على فوتوي. الغرفة كانت مليئة هاللي فيها الإيقونة بالمرضى وأنواع المرضى اللي شفناها يا لطيف. ثالثا المجانية، إذا انسكاب الزيت من الصورة، ما رح بحكي عن الزيت بإيدين ميرنا وإيدين بعض المصلين، استمرار الصلاة ليلا ونهارا دون قطاع، المجانية المطلقة. حدثت أشفية بالصوفانية بالذات وخارج الصوفانية، وبعد الأشفية كانت قاتلة والأمراض قاتلة، وأصحابها لليوم أحياء
من خلال الزيت،
خلال الإيمان. الرب استخدم الزيت لحتى يقول أنا هون، بس من خلال الإيمان. وحابب أذكر أنه أول شفاء حدث في البيت كان شفاء امرأة مسلمة تحت عيون طبيب مسيحي أردني لاجئ سياسي ولكن ملحد، اسمه الدكتور جميل مرجي.
شو كان المرض؟
مرض المرأة كان شلل كامل بإيدها، وكانت قبل بنهار عن طبيب مختص بالشام اسمه الدكتور سمير روماني. فأجت هي وكان الدكتور موجود، والدكتور عرفت منه ومن مدامته أنه جاي لحتى يقول للناس بلا زعبرة، العلم نفض كل الأمور ورفضها وجاي وعب يحكي. فأنا أجيت سمعته عم يحكي، قلت لهم مين هذا؟ قالوا لي فلان دكتور جميل مرجي. سمعته قلت لحالي اتناقش معه، بس قد ما صار نقاشات بيني وبين الناس مل قلبي، قلت اتركه هلأ بمل. بلحظتها طلع صوات من الغرفة اللي فيها الصورة، صوات مو طبيعية، ناس تزقف، ناس تبكي، ناس تصرخ. فنزلت رأسا أنا، وقفت على باب الأوضة، لقيت مرة مسلمة كلها لابسة أسود
محجبة
وعم تلولح بإيديها اثنين وبدها تحكي بس لسانها مربوط. واقف وراها شاب. دخلت على الأوضة قلت له هالست بتقربك؟ قال لي والدتي. قلت له عميل معروف، طلعها على الأوضة. وقفها هي وطالعة تلتفت للناس بدها تحكي تعمل لهم بابا بابا. ما يطلع شيء معها يا حرام،
ما قدرت تحكي،
لسانها مربوط. قطعت الدار وبدها تحكي مع الناس نفس الحركة، وصلت على الصالون نفس الحركة. وقت وصلنا على الصالون وقفت مع الشاب قلت له شو كان مع الوالدة؟ قال لي أبونا مشلولة إيدها كليا. قلت له يا ريت تاخذها للطبيب اللي بيعالجها وتجيب لنا تقرير منه. قال لي ما في داعي أبونا، أنا وياها كنا مبارح عند الدكتور سمير روماني وهي التقرير. مد إيده عجيبته وطلع التقرير. فمسكت التقرير أنا بدي أقرأ ثلاثة أسطر، بس ما شفت إلا شخص من وراي قال لي أبونا بتسمح. التفت لقيت الدكتور جميل مرجي، قلت له هاي شغلتك مو شغلتي، تفضل بس اشرح لي شو مكتوب. فقرأ التقرير وشرح لي. التفت الطبيب للشاب قال له بتسمح لي افحص الوالدة؟ قال له تفضل. راح لعند المرأة، كان بيا الأثناء يرتاحت يا حرام، قرب عليها قال له أختي أنا طبيب بتسمحي لي افحصك؟ وقفت قالت له عميل هاللي بدك، ورفع ايديها الاثنين. فحصها رجل عندي قال لي أبونا برمي سلاحي، هاي شغلة بتفوقني بتفوق أي إنسان، التشخيص والتقرير واضح والحركة كاملة، برمي سلاحي. ومن وقتها لهلأ الدكتور جميل مرجي، تلفزيون كندا سأله، تلفزيون فرنسا سأله، إذاعة بي بي سي سألته، الال بي سي سألته، شهادته هي هي. وبيقول لهم أنا استعدت إيماني كطفل من وقت ما شفت المخلوقة هاي شفيت. وكام وكام صار يجي على صوفانية ولهلأ بيضل بيجي هو مدامته. هالأشفية اللي صارت هاي، وهي واحدة من الأشفية العديدة يعني، حبيت أذكرها لأنه أول شفاء كان شفاء امرأة مسلمة، والمؤشر واضح أنه الصلاة قدام العذراء بتجمع مسيحيين ومسلمين. وياما وياما، وصار بعدين عدد من الأشفية مع أخوتنا المسلمين. فهالأمور هاي الزيت، استمرار الصلاة، المجانية المطلقة، الأشفية، بساطة أهل البيت بالتعامل مع الناس، تواضعهم، يعني هاي ذكرتني بكل بساطة بصفحات من الإنجيل وكلمة يسوع واضحة من ثمارهم تعرفونه. في أمور تانية صارت بعدين، الانخطافات اللي صارت، كل مرة كنا نجيب أطباء، 36 انخطاف صار مع ميرنا. مرة في طبيب لبناني راد يختبر إذا ميرنا عم تكذب ولا لا، فطلع سكين من جيبته بده يدخله بإصبع ميرنا، جوزها الأولى واقف قدامه بده يمنعه، قلت له منو لا تركه، تركه، دخل السكين تحت الضفر، نفر الدم، ميرنا ما حاسي على شيء أبدا. بعدين وقت رجعت من الانخطاف حست بالألم، وياما وياما أطباء اختبروها، 36 انخطاف، والزيت عم ينزل من وجهها وإيديها. وبدءا من 31 أيار عام 85، عام 84 عفوا، كان يوم عيد الصعود، نزل الزيت قبل الانخطاف من عيون ميرنا، وكان أول مرة. ونهارها شافت يسوع
وعطاها رسالة،
أول مرة بتشوف يسوع، وعطاها رسالة رائعة، أنا البداية والنهاية، أنا الحق والحرية والسلام. وبيكمل رسالة رائعة بيختمها، وإذا صليت قولي يا يسوع الحبيب هب لي أن أستريح فيك فوق كل شيء. هي صلاة معروفة صارت، ولحن وديع الصافي، لحن رائع. فبعد مع الانخطافات صار في ظهور الجراح بجسم ميرنا، أول مرة ظهرت الجراح يوم الجمعة 25 تشرين الثاني عام 83، يعني قبل الذكرى الأولى بيومين. انفتحت الجراح الساعة 4:30 بعد الظهر، الساعة 11 ليلا كانت ملتئمة كليا دون أن تترك أثر.
نهار جمعة عادي ما كان
جمعة صار. عادي أبدا. جبنا نهارك من أطباء ومطرانين، مطران كاثوليك مطران أرثوذكس مع عدد من الكهنة حتى يشوفوا. الجراح ظهرت بعدين 5 مرات متتابعة بالسنوات اللي كانوا الروم والكاثوليك بيحتفلوا سوا بعيد الكبير. 84 87 90 2001 2004. بال 87 أول جرح ظهر بالجبين، بال 90 عدة جروح ظهرت بالجبين وصورت، لأنه كان في ناس مهيئين من بيناتهم طبيب من أصل مصري أنطوان منصور جراح بلوس أنجلس، جاء هو مدامته وكان يلحق بالكاميرا لأميرنا يوم الخميس العظيم، بحيث أنه وقت انفتحت الجراح بجبينها كانت الكاميرا مسلطة عليها،
يعني على الكاميرا شافوا كيف عم يفتح
أبدا
وطلع الدم.
هيك فجأة انسكب الدم. أيوة. ونهارة كان موجود مجموعة من الفرنسيين بيناتهم طبيب عصبية بالسالبيتريير بباريس اسمه فيليب لورون، معه طبيبتين نفسيات بيبيان بوكاي وبريجيت سوفغرا، وجايبين كاميرا معهم، وكانوا هن 13 فرنسي، وصوروا انفتاح الجراح بإجرين ميرنا وإيدين ميرنا، وعملوا فيلم بعدين على التصوير هذا. فالمهم فتح الجراح هذا كله سواء مين بده يفسره، واستمرار الظاهرة عمدة سنوات طويلة باستمرار الصلاة لليوم. هل اليوم ميرنا بألمانيا
بزيارة لألمانيا،
بزيارة لألمانيا، زيارة صلاة وشهادة بس، ما في شيء تاني. يعني الصلاة شغالة بالبيت حتى وقت ما يكون في خوري، أحد الموجودين من العلمانيين هو ببلش صلاة، صلاة المسبحة وبعدين صلاة جماعية، واسمعي الترتيل واسمعي الصلوات والارتجالات ما أحلاها لليوم. وكل يوم سبت في قداس، بدأناها من 7 سنين، كل يوم سبت قداس الساعة 6 بعد الظهر، وكل يوم 3 المساء الساعة 9 في اجتماع تأمل شبيبي حول رسائل الصوفانية. هذا بدأوا من 4 سنين. شوفي عدد الشباب اللي بيجي، ساعة ساعة ونص، ما في حساب للوقت أبدا. طيب هالمؤشرات كلها سواهي بالإضافة إلى تغيير حياة عدد كبير من الناس. إذا بدي أحكي لك تغيير واحد بس، في شاب لبناني له خوري قريب بالشام، أعطاه سنة 87 صورة بحجم كارت بوستال من صور سيدة صوفانية، قال له يا ماجد خود الصورة هاي وحطها عندك بالبيت. حتى بالبيت شاب مثل كل الشباب يعني. هو الشاب حكالي بعدين، أنا ما كنت بعرفه، أنه كان بالأول عايش بباريس على هوا، بعدين أبوه أصر عليه أنه رجع يا ماجد بدي إياك بلبنان أنا، وهن أخين بس بالبيت. فرجع يوم من الأيام بيلاقي الصورة عم بتنزل زيت ببيته بالمنصورية، طار عقله، تلفن للخوري. الخوري خبرني، قلت له خليه يكتب شهادة، جاوبني قال لي هو جاي لعندك. إجا تعرفت عليه وقتها، حكالي قال لي يا أبونا وقت شفت نقط الزيت عم تنزل أخذت قرار، الرب عم يزورني بيحبني أنا بدي حبه، الرب عم يكرمني أنا بدي كرمه ودي كرم أمه، حياتي كلها بدها تتغير. وقال لي من لحظتها أخذت قرار والرب سعيد فيي هلأ، أنا بدي أكون سعيد فيه إلى الأبد. وهالشاب المواقف اللي أخذها لا تصدق، يعني هو من جملة الأمور طبع ملايين الصور بمختلف الأحجام، وبعضها كبيرة حتى ببراويز لوكس فعلا، وبيوزعها مجانا. حتى الصور الصغيرة اللاصقة كاتب وراها هدية سيدة الصوفانية توزع مجانا حتى ما حدا يتاجر فيها. وقت نعرف هالشاب أنه كتبت أنا كتاب على الصوفانية، قال لي أبونا أنا بطبعه، قلت له أوكي، والريع تبعه منوزع على المياتم الإسلامية والمسيحية بلبنان، قال لي ما منوزع قرش، الكتاب كله بيتوزع مجانا، قال لي إذا وزعنا مليون وخلينا فرنك بيقولوا أخذوا مليون ومنسيق للعذراء، ما بنسيق للعذراء بأي شكل. طبع من الكتاب 25,000 نسخة، عدة طبعات وراء بعضهم مع ملايين الصور. وقت نعرف أنه بدي أعمل جولة بأوروبا مع جوقة الفرح سنة 95، وطلبت من أصدقاء مسيحيين ومسلمين يساهموا، وطلبت من الجوقة وقتها رمز مبلغ رمزي 25,000 ليرة تمن البطاقة بس، أما جولتنا 23 يوم بفرنسا وهولندا وألمانيا. حلو. صوري قديش ده تكاليف.
أكيد
كل اللي طلبت منهم ساهموا، مسلمين مثل المسيحيين، هو وقت نعرف اجى لعندي قال لي ابونا لبقيت تطلب من حدا حسوب شو بقيان لك انا بغطي على شرطين قلت له شو هني قال لي بتبشر بالصوفانية لحتى الناس يعرفوا شو عم يصير بالشرق وتانيا ما بتاخد ولا قرش قلت له خي ريحتني لانه انا ما بدي اطلع واشعر الناس انه جايين اخد مصاري وعملنا جولتنا وعطاني مبلغ وقتها انا ما صدقت وقت شفته مبلغ كبير وقال لي ما بريد حدا يعرف وبيناتهم شيك 25,000 دولار المصاري الثانية أنا بالكورال ما بستلم مصاري بأمن الشباب عليهم سلمتهم المبالغ الشيك خليته معي وقت وصلت لباريس كان عاطيني اسم موظف بأحد مصارف باريس فرحت لعنده قلت له أرجوك تتصل بفلان بيروت وتقول له أنه أبونا بدي يرجع الشيك لأن يمكن نكتفي حكى معه وقال له ما بيصير وعطان خلاني أحكي معه قال لي أبونا بتخلي كل الشيك معك قلت له لا كتير قال طيب إذا بدك رجع منه 10,000 دولار وخلي الباقي معك احتياط لسه عندكم هولندا وألمانيا وهيك صار وقت الكورال رجع من فرانكفورت أنا رجعت لباريس ومباشرة رجعت لعند الموظف قلت له هاي 15,000 دولار زاته رجعت له إياه وقت رجعت لعنده على بيروت لأتشكره قال لي إذا سنت جاي بدك تعمل رحلة تانية لا تطلب من حدا أنا بغطي ضمن الشرطين نفسهم بهالأثناء أخوه الوحيد كان مرض بالسرطان عالجوا بالنمسا بألمانيا بفرنسا بأمريكا ما في أمل أنا صرت استحي له هو طلب قال لي وين الرحلة أبونا قلت له ما لي قلب لك أنا وما الشجاعة يعني قال لي لا أبونا كل شيء لحاله العذراء إلى حصة بحياتي ولحاله هالمرة أما جولة تانية مع 136 شاب وبنت لمدة 25 يوم طلبت وقتها من الشباب أنا مبلغ 25,000 ليرة بس هو لحاله غطى كل شيء وقت رجعت له 13,000 دولار فتصور يتغيير الحياة بقلب الشاب ولليوم إذا حدا بده ياخد منه شيء أو يقول له شيء بس يحكي له على السوفانية ماجد خارق وياما وياما ناس تغيرت حياتهم بفضل سيدة السوفانية طيب هي شو بدي أقول عنها عمل شيطان خليني أختم بكلمة مرة أحد المطارنة بعد 5 سنين من بداية الظاهرة قال لي أبونا أنت كتير مخفوق بالصوفانية بركي كانت عمل الشيطان قلت له يا ريت إذا هالعمل ممكن يكون عمل الشيطان معناتها الشيطان صار ملاك لا يمكن أن يكون هذا عمل شيطاني ولو سيدنا كيف ممكن تفكر التفكير كل العمل الحلو اللي عم بيصير 5 سنين ممكن أنت تفكر أنه شيطان عم يعمله ولو للأسف
أبونا ما بينشبع من السماع عن الصوفانية ومن هيك رح كمان نكمل بحلقة تانية مقابلة معك حتى تفسر لنا أكتر وكمان نستفيد بوجودك بموريال وتحكينا هالحكيات الحلوين لأن عن جد يعني أنا شفت الصوفانية وزرتها وما زرتها بالشام ميرنا يعني شفتها كذا مرة وقت أيوة. تجي على موريال وبلبنان كمان وقت كنا بعدنا بلبنان وكل مرة اللي بيلفت لي نظري هو هالناس صلاة الناس يعني بتلاقيهم دغري عفويا مثلا شافوا الزيت تهليل لله ترتيل وأبانا وسلام ودغري صلاة هالشغلة كتير أثرت فيي حسيت انه لا فعلا هالمرة يعني وحتى هي أوقات تبلش تقول لهم صلوا صلوا دغري ميرنا تدعيهم للصلاة يعني بنحس أنه طيابة هالإنسانة وشفافيتها لأنه بشخصيتها عندها شفافية كتير حلوة يعني أكيد رح نستفيد بلقاء أسبوع الجاي كمان عن الصوفانية
إن شاء الله
أنا بشكر كتير وجودك معنا
أنا بتشكركم
مع برنامج شهود ملتقانا الأسبوع الجاي مع ضيف جديد وشاهد جديد لمحبة يسوع بحياتنا الله معكم
إذا كان الله معنا